أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا سابقا في الأمر السادس من الأمور التي تعرض لها صاحب الكفاية في مقدمة كتابه، وقد كان هذا الأمر يدور حول وضع المركبات، وقد ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية لا يرى الوضع للمركبات، ففي جملة زيد ضارب يرى صاحب الكفاية وجود أوضاع أربعة فقط، وهي وضع زيد ووضع مادة ضارب ووضع هيئة ضارب، هيئة اسم الفاعل، ووضع هيئة الجملة الاسمية الخبرية، ولا يوجد وضع خامس لمجموع هذه الأمور الأربعة: زيد ومادة ضارب وهيئة ضارب وهيئة الجملة الاسمية الخبرية. الموجود فقط وفقط وضع هذه الأجزاء التي تتكون منها قضية زيد ضارب، وأما مجموع هذه الأجزاء فلا يوجد له وضع، لأن هذا إما عبث أو يلزم منه دلالة الجملة على معناها مرتين، وهذا خلاف الوجدان. هذا كله قد تقدم في الدرس السابق. في هذا الدرس والدرس الذي يليه إن شاء الله سوف نتحدث حول تنبيهين يرتبطان بالأمر السادس. التنبيه الأول: يا شيخ حسن، هو أن صاحب الكفاية في خضم حديثه في الأمر السادس قال إن وضع المادة وضع شخصي، بينما وضع الهيئة وضع نوعي، فوقع الكلام بينهم في تحديد المراد من شخصية وضع المادة ونوعية وضع الهيئة، وقد ذكرت في ذلك احتمالات، منها الاحتمال الأول أن يكون المراد من شخصية وضع المادة أن مادة ضرب في ضارب وضع فيها لفظ شخصي وهو اللفظ الذي قال الواضع جعلته لمعنى الضرب. وأما الهيئة هيئة اسم الفاعل مثلا في ضارب فليس الموضوع فيها لفظ شخصي بل نوع اللفظ، وليس ما تلفظ به الواضع إلا فرد من أفراد ذلك النوع الذي وضع للمعنى. وهذا الاحتمال يا شيخ باقر واضح الفساد، فإن شخص اللفظ وجود متصرم يزول بمجرد الانتهاء من تلفظه، صحيح أم لا؟ فلا يمكن أن يكون هو الموضوع لمعنى من المعاني، فإن لفظ المادة الذي تلفظ به الواضع وقال وضعت هذا اللفظ مادة الضرب للمعنى الكذائي بشخصه قد زال وفنى بمجرد أن انتهى الواضع من التلفظ به، فلا يمكن أن يقال هو بشخصه موضوع للمعنى. هذا يعني أن مادة ضارب التي نتلفظ بها الآن ليست موضوعة للمعنى لأنها شخص آخر وفرد آخر من أفراد اللفظ وبين الأفراد مباينة، وهذا واضح الفساد. فالصحيح أنه من هذه الجهة وهي أن اللفظ ليس بشخصه موضوعا للمعنى لا تختلف المادة عن الهيئة، فلا يمكن أن نفسر الشخصية بهذا التفسير الوارد في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من شخصية وضع المادة أن المادة في ضارب موضوعة لهذا اللفظ الوارد بهذه الهيئة، جعلت مادة ضارب لكل لفظ يلفظ بهيئة ضارب. بنحو يكون لفظ ضارب في مادته غير موضوع لللفظ الذي لا تأتي فيه هيئة ضارب، بينما هيئة ضارب غير مقيدة بمادة الضرب، ولهذا تأتي هيئة ضارب يعني هيئة اسم الفاعل في مادة الآكل فتقول آكل، صحيح أم لا؟ وتأتي في مادة الشرب فتقول شارب، وتأتي في مادة القاتل فتقول قاتل. فهيئة اسم الفاعل عامة تنطبق على أنواع متعددين من المواد كمادة الأكل والشرب والقتل والضرب، وأما مادة الضرب فخاصة وضعت في اللفظ الذي يلفظ بهيئة اسم الفاعل، واضح؟ وهذا الاحتمال أيضا كسابقه باطل. لماذا؟ لأن مادة الضرب ليست موضوعة لخصوص اللفظ الذي على هيئة اسم الفاعل، فإنها تستعمل أيضا في هيئة اسم المفعول، تقول مضروب، وتستعمل في هيئة الأفعال تقول ضرب، اضرب، يضرب، فهي بلحاظ الهيئات غير مقيدة بهيئة اسم الفاعل. فلماذا يقال وضعها وضع شخصي بينما وضع هيئة اسم الفاعل وضع نوعي، مع أنه لا فرق؟ كما أن هيئة اسم الفاعل تأتي في أنواع من المواد، أيضا مادة ضارب تأتي في أنواع من الهيئات، فالتفريق الموجود في الاحتمال الثاني أيضا تفريق باطل. الاحتمال الثالث يا شيخ يوسف، وهو الاحتمال الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المسمى بالعقل الفعال. يقول المحقق الإصفهاني الوجه في تسمية وضع المادة بالوضع الشخصي هو أن المراد بالوضع الشخصي هو وضع ذلك اللفظ الذي يتصوره الواضع في عملية الوضع بنفسه، لأن له استقلال في المفهومية، نظير مادة الضرب، فإن لمادة الضرب استقلال عن الهيئة، صحيح أم لا؟ الضاد والراء والباء، هذه المادة يمكن أن تتصور مستقلة عن الهيئة بنفسها، وأضع اللفظ لهذا المعنى الذي له أفراد في الخارج، ضرب زيد، ضرب عامر، ضرب خالد، هذه أفراد لي هذا المعنى العام الذي أتصوره بقطع النظر عن الهيئة. هذا هو المقصود بالوضع الشخصي، يعني تتصور المعنى في نفسه. وأما الهيئة فلا يتصورها الواضع بنفسها لأنها غير مستقلة في المفهومية. دائما الواضع ماذا؟ يتصور الهيئة ضمن مادة من المواد. فمثلا يتصور مادة اسم الفاعل في مادة فاعل، صحيح؟ أو في مادة آكل، أو في مادة ضارب، ثم يجعل هذا العنوان، وهو ماذا؟ ما كان على هيئة فاعل، عنوان مشير إلى المعنى الذي يضع له اللام، فيقول ما كان على وزن فاعل أنا أضع له هيئة اسم الفاعل. فهنا لم يتصور اللفظ بنفسه ويضع له المعنى، وإنما تصوره بعنوان مشير، وهو عنوان على زنة فاعل أو على زنة ظالم. صار إدغام بين الكلمتين، واضح هذا المعنى؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل هذا الاحتمال عن المحقق الإصفهاني رحمه الله قال هو كلام متين دقيق. هذا هو معنى شخصية وضع المادة ونوعية وضع الهيئة. انتهينا ولله الحمد من التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا فيما سبق يا شيخ حسين أن مختار صاحب الكفاية هو وجود وضع لهيئة الجملة الفعلية وهيئة الجملة الاسمية. نعم، هو لا يقول بوجود وضع للمركب من هذه الهيئة وأجزاء الجملة التي هي المواد والهيئات العارضة عليها هيئة الجملة، سواء كانت الجملة جملة فعلية أو جملة اسمية. ففي جملة زيد ضارب كما ذكرنا قبل قليل يوجد عندنا أجزاء أربعة: وضع زيد، وضع مادة ضارب، وضع هيئة ضارب، ووضع هيئة الجملة الاسمية زيد ضارب. وكذلك إذا قلت يضرب زيد، هنا عندنا وضع لمادة فعل يضرب، وعندنا أيضا وضع لهيئة فعل يضرب، وعندنا وضع لزيد الذي هو الفاعل، وعندنا وضع رابع لهيئة الجملة الفعلية يضرب زيد، فهنالك وضع لهيئات الجملة الاسمية ووضع لهيئات الجملة الاسمية. واضح؟ وهذا ما عليه المشهور، مشهور علماء الأصول يقولون هيئات الجمل التامة سواء كانت اسمية أو فعلية موضوعة لإفادة معنى ما، وفي مقابل دعوى المشهور توجد دعويان. الدعوة الأولى هي التي تقول بأن وضع هيئة الجملة موجود في الجمل الفعلية وليس موجودا في الجمل الاسمية. فإذا قلت زيد ضارب، هنا لا يوجد عندنا أربع أوضاع خلافا للمشهور، فقط يوجد عندنا وضع لزيد ووضع لمادة وهيئة ضارب، ولا يوجد وضع لهيئة الجملة. نعم، إن كان هناك وضع رابع فهو وضع لضمير مستتر يقوم بعملية الربط بين زيد وضارب، وهو ضمير هو. فإن حقيقة جملة زيد ضارب، زيد هو ضارب، فهذا المستتر يقوم بعملية الربط من دون حاجة إلى أن نفرض وضع لهيئة الجملة الاسمية. بينما الجملة الفعلية يضرب زيد، لابد وأن نقول فيها بوضع الهيئة لمعنى الربط بين مفاد يضرب وزيد. لماذا؟ لعله لما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه من أن هيئة الفعل في يضرب وضعت للربط بين مفاد المادة، مادة الفعل، وبين فاعل ما غير معين. إذا قلت ضرب نستفيد من المادة معنى الضرب، صحيح؟ ومن هيئة يضرب أن هذه المادة صدرت من ذات ما مبهمة غير معينة، ولهذا لا يصح السكوت على الفعل. لو قال لك المتكلم ضرب تبقى تنتظر أن يتم الجملة لكي تفهم، صحيح أم لا؟ السبب في عدم تمامية الجملة بالفعل وحده هو أن هيئة الفعل تربط بين المادة، مادة الفعل، وفاعل ما مبهم غير معين. فنحتاج إلى رابط يربط بين هذه الذات الماء التي صدرت منها المادة وبين زيد، المذكور في جملة يضرب زيدون أو ضرب زيدون، واضح؟ نحتاج إلى من يربط يقول لنا تلك الذات المبهمة التي صدرت منها مادة الضرب هي زيد، وهذا الذي يربط هو هيئة الجملة الفعلية، هيئة ضرب زيدون أو يضرب زيدون، واضح؟ فإذا على هذا ما ذكره المشهور من وجود وضع لهيئات الجمل الإسمية والجمل الفعلية تام بلحاظ الجمل الفعلية وليس تاما بلحاظ الجمل الإسمية. ففي الجمل الإسمية ليس فقط لا يوجد وضع للمركبات المجموع من الهيئة ومن أفراد الجملة، بل أيضا لا يوجد وضع لهيئة الجملة، فقط عندنا وضع في المثال لزيد، والضمير المستتر هو الذي يقوم بعملية الرفع، ومادة وهيئة ضارب، واضح هذا المعنى؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذه الدعوة وأورد عليها إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أن الجملة الإسمية كالجملة الفعلية لا يمكن أن يقال بعدم وجود وضع للهيئة فيها. لماذا؟ يقول باعتبار أنه اسم صحيح، هو ضمير موضوع لاسم مبهم، لكنه اسم مستقل في المفهومية، فلا يمكن أن يكون هو الرابط بين الذات المبهمة التي صدرت منها المادة بحسب مدلول الهيئة وبين زيد، بل هو يحتاج إلى ما يربطه بتلك الذات المبهمة وبزيد، واضح؟ لأنه معنى اسمي، إذا قلت زيد ضارب في الحقيقة معناها زيد هو ضارب، سوف نقول لك هو يحتاج إلى رابط يربطه بزيد ورابط يربطه بالذات المبهمة التي تدل عليها ماذا؟ هيئة ضارب، أو بمادة الضارب. لأنه معنى اسمي والمعنى الاسمي مستقل في المفهومية، لكي يرتبط بغيره لا بد من الاتيان بمعنى حقيقته الرابط، صحيح أم لا؟ فذكر ضمير مستتر لا يحل المشكلة في الجملة الإسمية ويغني عن الرابط، وإنما هو يبعد المسافة ويوعر الطريق، لأنه يجعلنا بحاجة إلى أن نوجد ربط لهذا الضمير الذي ذكر ماذا حله. هذا الحل أضاف مشكلة إلى المشكلة، نحن نريد رابط بين زيد وبين ضارب. لما ذكر ضمير مستتر وهو احتجنا أيضا إلى رابط بين هو وبين زايد وبين ضارب، واضح؟ إذا مجرد ذكر وجود ضمير في الجملة الإسمية لا يغنينا عن الحاجة إلى وجود رابط، وحيث لم يبقى عندنا إلا القول بأن هيئة الجملة الإسمية موضوعة لإفادة الرابط، فمن البداية يمكن أن نقول هيئة زيد ضارب هي التي تربط بين زيد وبين ضارب من دون حاجة إلى إضافة ماذا؟ جزء، وهو هو ليقوم بعملية الرابط. واضح إن شاء الله؟ صحيح ما ذكرناه إلى الآن في التنبيه الثاني، وسوف نكمل إن شاء الله هذا التنبيه غدا، قد يكون أبعد عن عبارة صاحب الكفاية من التنبيه الأول، لأن صاحب الكفاية في الأمر السادس تعرض لشخصية وضع المادة ونوعية وضع الهيئة، ولكنه لم يتعرض لوضع هيئات الجمل الإسمية والفعلية، ولكن التعرض له مفيد جدا، خصوصا لكم أنتم درستم ولله الحمد قبل الكفاية كتاب الحلقة الثالثة، فتعود ذهنكم على بعض المطالب العميقة والدقيقة، وتعود الذهن على المطالب العميقة الدقيقة يقتضي منكم أن لا تكتفوا بالمواد السهلة فيما إذا كانت المادة التي يعرضها صاحب الكفاية في مطلب هنا أو مطلب هناك مادة سهلة وقد عمقها الإعلام، بل ينبغي عليكم أن تشدوا الهمة وتأخذكم العزيمة الأكيدة نحو التحقيق والتدقيق والتأمل، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم دوام التوفيق، والحمد لله رب العالمين.